الحمد لله، أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءة رسالة بعنوان 100 سؤال وجواب في عقيدة التوحيد للشيخ عبد العزيز بن محمد الشعلان حفظه الله وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 18 من رجب لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر الأول لعام 24 و2000. وقد بلغنا السؤال 28 تكلمنا عليه، لكن فيه كلام أيضا نريد أن نتمم التعليق على السؤال. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا والوالدين والمشايخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله السؤال 28: هل يستجيب الأموات للدعاء؟ الجواب: الأموات لا يستجيبون للدعاء، والدليل قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم.
هل يستجيب الأموات للدعاء؟ إذا قال الله عز وجل بأنهم لا يستجيبوا، انتهى الأمر، قضي الأمر. ربنا جل وعلا يقول في كتابه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا إذا كان هؤلاء المدعوين من دون الله عز وجل من العقلاء، فإنهم يكفرون بشرك من أشرك بهم يوم القيامة، ويكون لهم ماذا؟ أعداء، كما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكان بعبادة الكافرين، فيكفرون بعبادتهم ويكون لهم أعداء، لأن هؤلاء العقلاء من الصالحين من الأولياء هم أنفسهم لا يرضون بالشرك، هم أنفسهم كانوا يدعون الله عز وجل، ما دعوا الناس إلى أن يدعوا غير الله عز وجل. حتى عيسى مريم عليه السلام هو أشهر من يعبد من دون الله من البشر، يتبرأ منهم يوم القيامة، فيقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي قال لهم عيسى بن مريم عليه السلام، لذلك يتبرأ من هؤلاء الذين يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني هم لا يسمعون الدعاء فضلا عن ماذا؟ أن يستجيبوا. فإذا كانوا لا يسمعون الدعاء فمن باب أولى أنهم لا يستجيبون، وعلى فرض أنهم سمعوا فإنهم يسمعون لكن لا يجيبون دعاء من دعاهم من دون الله عز وجل. من ذا الذي يسمع الدعاء ويجيب الدعاء؟ الله عز وجل. قال جل وعلا: إنك سميع الدعاء. هناك دعا زكي ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالله هو الذي يسمع الدعاء وهو الذي يستجيب. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكيف يعدل عاقل عن دعاء الله إلى دعاء غير الله؟ هذا سفيه جاهل. قال جل وعلا: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم التوحيد، هي دعاء الله عز وحده لا شريك له. إبراهيم نفسه عليه السلام ماذا قال؟ قال: وأدعو ربي، ما قال أدعو فلان ولا علان. وكان في أنبياء قبل نوح عليه السلام قبل إبراهيم عليهما السلام، ومع ذلك ما دعا نوحا ولا غير نوح، وإنما يدعو الله عز وجل وحده لا شريك له. وهكذا على كل مسلم أن يدعو الله وحده لا شريك له، فالله يجيب دعوة الداعي إذا دعا، وليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرسل، أولئك الذي هدى الله فبهداه مقتده اقتداء بهم، فإنهم كانوا يدعون الله وحده لا شريك له. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا نبئكم مثل خبير. طيب، لكن هنا لو قال قال: ولكن فلان وفلان، بل بعضهم يقول حتى أنه بنفسه جرب، دعا غير الله، دعا الولي، زار المزار الفلاني وحصلت له استجابة، فكم من امرأة ما كانت تحمل فذهبت فحملت، وكم من مريض ذهب إلى المزارات فشوفي، وكم من مفقود دعي غير الله عز وجل فرجع. ففتنوا هؤلاء فظنوا بأنها الذي استجاب لهم من المدعو هذا الميت اللي من دون الله عز وجل. فما الجواب على ذلك؟ أولا هب أننا لم نجد جوابا. ألا نؤمن بما قال الله عز وجل؟ قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. قال جل وعلا: لا تدعو مع الله إلها آخر. قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لا يجوز لمسلم أن يشكك بأمر الله عز وجل المحكم، خبر الله الحق الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. حتى لو ما عرفنا الجواب، لكن عرفنا بعقيدة ثابتة مما أخبر الله به بأن يا شيخوان هؤلاء لا يسمعون الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا. واضح؟ واضح، هذا ثابت. ثم لحل بعض الإشكال، أهل العلم يقولون قد يحصل هذا القدر لمن ذهب إلى القبر أو الولي أو دعا من دون الله عنده لا به، عنده لا به، يعني كتب الله عز وجل أن فلانة تحمل في السنة الفلانية في الشهر الفلاني، هذا مكتوب، فهي ذهبت إلى هذا المزار ودعت هذا من دون الله عز وجل، فوافق بأن الله عز وجل قد كتب لها في هذا اليوم في هذا الشهر أن تحمل، فحصل لها الحمل عند ذهابها لا بدعائها لهذا الولي من دون الله عز وجل. فلان مريض وقد كتب الله عليه أن يشفى في العام الفلاني في الشهر الفلاني، فأضله الشيطان فذهب إلى الولي الفلاني فشفاه الله عز وجل في ذاك الوقت، فحصل له الشفاء عند ذهابه في الشهر الذي ذهب به أو ذهب فيه، أو في اليوم الذي زار المزار في اليوم الذي دعا الله دعا غير الله فيه، فظن أنه لما شفي وعوفي أنه إيش بسبب أنه أن الذي استجاب له وشفاه من دون الله ذلك المدعو. فمثل هذا يقال إيش أن حصل له عنده لا به، هذا وارد أو ليس بوارد؟ وارد جدا. هذا حتى في المعاملات أحيانا الواحد يقضي معامل فلان من الناس ظن أنه فلان هو ابن فلان أو من أو هو الفلان اللي وصي عليه، هو ليس به، واحد آخر، فحصل له النجاح أو الإنجاز بغير قصد، فصارت له هذه النتيجة ليس بما ظن بأن إيش لأنه فعل الفعل الفلاني، ولكن قدر الله أنه يتحقق له الأمر الفلاني في اليوم الفلاني، فيقال حصل له عنده لا به. هذه واحدة. ثانية، رب العالمين خلق الموت الحياة لماذا يا إخوان؟ ليبلوكم. فقد يبتلي الله عز وجل هؤلاء فينهاهم عن أن يدعوا غير الله عز وجل، ويخبرهم بأن هؤلاء لا يسمعوا دعاهم وأنهم لا ولو سمعوا لا يستجيبون لهم، ومع ذلك يذهبون فيفعلون مثل هذه الأفاعيل فيبتليهم الله تبارك وتعالى. بني إسرائيل، قرية من بني إسرائيل كانوا إيش حاضرة البحر، حرم الله عليهم صيد متى؟ السبت، فكانوا يصبون شباكهم من الأحد إلى الجمعة ما تأتي الحيتان. اختبرهم الله عز وجل، إذا كان يوم السبت جاءت الحيتان شرعا، اختبار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فماذا فعلوا هذا؟ ما صبروا وامتثلوا، وإنما احتالوا على محارم الله، فنصبوا شباكهم يوم الجمعة ودخلت الحيتان في شباكهم يوم السبت والتقطه يوم الأحد، وكأنهم إيش ما اصطادوا يوم السبت، فلعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير، نعوذ بالله. اختبار وابتلاء. الجواب الثالث أن هؤلاء كثيرا ما يكون عنده إيش مشاكل في صرع الجن والشياطين، والشيطان قد أخبرنا الله عز وجل بأنه عدو مبين، وأنه يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، ويدعو أول ما يدعو إليه من آدم لإضلاله وأغوائه أن يدخله في الشرك الأكبر. فربما صرع إنسانا مريضا صرعه ومسه، قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم كما الذي يأكل ربا لا يقومون أي من قبورهم إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. فهذا إذا ذهب إلى المزار إلى الولي الشيطان حتى يجعله يتعلق بغير الله ليكفر بالله، إذ قال الشيطان أكفر صح، فينسحب الشيطان من هذا المريض هذا المصروع فيظنه قد تعافى لأنه ذهب ودعا غير الله أو لأن أهله ذهبوا به إلى المزار الفلاني. هذا أيضا من الأمور الواردة واردة جدا. الأمر الرابع، قد يكون عند هذا القبر أو هذا المزار أو هذا الكاهن أو هذا الخازن القبر أو المعبد عندهم من الجن من هم أقوى من الجن الذين فيه في المرضى، فحينئذ يسلط هؤلاء الجن الأقوى على الجن الأضعف فيخرجونهم، فيقوم هذا متعافى من الصرع الأول ظان بأنه قد شوفي أو عفي بسبب دعاء لهذا الولي من دون الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في كتابه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء في تفسير الآية أن كان بعض العرب إذا مر بوادي معروف بكثرة الجن فإنه يستعيذ بسيد الوادي من سفهائه، فيقول نعوذ بسيد الوادي من الجن من سفهائه من سفهاء الوادي أو من سفهاء الجن هذا الصغار اللي عنده، ثم يذبحون له القرابين ينحرون له الإبل يتقربون إليه حتى يعيذهم من سفهاء الجن. فهؤلاء بهذه الطريقة ربما يكون هذا المصروع هذا المريض فيه من الجن من هم أضعف وأصغر من الجن اللي عند الكاهن أو عند خازن القبر أو عند المزار، فيتسلطون على الجن الأضعف أو الأصغر فيخرجون فيظنه تعافى لأنه دعا غير الله. هذا أمر أيضا وارد. أيضا من الأمور الواردة أن بعض الناس لم يكن فيه شيء أصلا ولكن عنده وهم وعنده إيش كما يقال في اصطلاح الحديث عنده أمراض نفسية، فيتوهم بأنه إيش مريض فيه كذا فيه كذا، فإذا ذهب إلى هذه الأماكن أو علق تميمة أو حصل شيء من ذلك رجع كأنه إيش شعر بأنه تشافى وتعافى. وهذا كثير وكثير جدا، حتى أن بعضهم يعرف أنه مضحوك عليه وأنه ملعوب عليه فيعطي أوراق ولا يعطي حاجة ولا حادي مع غروب الشمس مع طلوع الفجر بعد الأذان قبل الأذان ضع هذا تحت الوسادة، فيفعل هذه الأفاعيل ويعرف أن هذا دجال ومعروف أنه دجال، لكن يقول ما أنا خسران شيء أنا من زمان المرض الفلاني معي أدفع هذا المبلغ أعلق هذه التميمة أفعل كما قال لي يمكن لعل وعسى. فحينئذ هذا الوهم النفسي يذهب عنه فيظن بأنه قد شوفي وعوفي إيش بسبب دعائي لغير الله عز وجل. هذا أيضا أمر وارد وارد جدا. بعض الناس صناعي كما يقال يذهب ليصلح لشيء خاصة الأصوات بالميكروفونات في المسجد، يقول أنه بعض يحدث يقول أنا أضع يدي هكذا كان يعني أضبط الجهاز، وها اللي يسمع اللي مستدعيني ها شو الحين صوت يقول ها إيه أحسن أحسن، وهو يقول أنا بالهواء أعمل هكذا ما فريت شيء ولا يمين ولا شمال فيشعر كأنه إيش صار أحسن. هذا وارد جدا، حتى الأطباء وهم أطباء يقولون بأن نفسية المريض نصف العلاج. إذا المريض نفسه قال لا أنا ما ميؤوس مني وما في فائدة وأدويتكم هذه كلها لا فائدة منها وأنا بس جاي لأن والدتي قالت اذهب ولا أنا ما أعترف أصلا بكم يا أطباء، هذا ما يستفيد من الدواء. بل ربما بعضهم يا أخوان أخذ الطفل إلى الطبيب وصرف له العلاج ورجع البيت وشعر بأن الولد صار كأنه أحسن، يتفاجئ بأن زوجته أم الولد تقول أنا لحد الآن أصلا ما وضعت له الدواء، قلت سبحان الله شوف كنا صار أحسن وما لحد الآن ما أعطت الدواء، يقول لأن شعر نفسه إيش قد أدى الذي يعني قام من فراشه ومنتصف الليل وذهب إلى الطبيب وفحص الطفل وصرف له الدواء الفلاني قبل أن يعني الأم تعطي الطفل الدواء يشعر الأب كأن الولد لا والله صار أحسن شوف لا حرارته أحسن. ليش؟ هذه نفسية جدا، حتى تستعمل نفسية في الإيجابيات كما تستعمل في السلبيات. يعني لو أن الشخص ما قال عن نفسه أنا ما أصلع لحفظ القرآن، أنا ذاكرتي تعبانة، أنا أصلا مشغول، أنا أصلا عدى علي العمر، أصلا أنا كبرت راحت علينا، هذا ما راح يحفظ. لماذا؟ لأنه حطم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فسأله، إذا سألتم الله الجنة فسأله الفردوس. لا تقول أنا ماني كفو فردوس، وأنا فيني وفيني، وأظن أهل الفردوس انت مضى جيلهم مضى، وأنا في آخر الزمان، وزين دخلت عسانة دخل جنة، عسانة آخر واحد يخرج من النار ودخل الجنة، هذا ما يصلح. اسأل الله ماذا يكون رحمة الله واسعة. إذا سألتم الله فسأله الفردوس، اسأل الله أن يدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا تقول حتى لو حرقني في جهنم، المهم آخر شيء يدخل الجنة، لا هذا خطأ. فهذه النفسية كثير ما تحدث عند هؤلاء المرضى، يظنون إيش أن يعني تشافوا أو تعافوا لأنهم ذهبوا للمزار فلاني أو دعوا غير الله أو نحو ذلك. وأذكر مما يعني يحسن يذكر في هذا المقام أن الشخص ما ذهب بوالدته إلى واحد من هؤلاء اللي يبيعون الأدوية بالشعوذة، فذهب فيها إلى مسافة بعيدة، فصرف لها ذاك أوراق تحرقها تفعل كذا تفعل كذا، ودفعها مبلغ، ومبلغ كان كبيرا. فلما خرجوا العجوز هذا قالت كيف أخذ فلوسي كذا، إيش على هالأوراق هذه كذا، احتجت على الولد. الولد قال خلاص طيبه، رجع حق هذا وقال له الوالدة زعجتني وتقولك ضحكت عليها وكذا مش عارف بيه. قال هكا فلوسكم، راح ورمى الفلوس فلوس العجوز، رجع الولد الفلوس الأم ورجع إلى بلده. الأم الآن الأوراق عندها، فعملت بها ولعتها وكذا، وعارف إنك كذاب وفلوس معتنا إيش رجعوها. قالت والله أولادي والله كني صرت أحسن. ها ليش؟ لأن هذا النفس شيء نفسي ما عاد واحد يعني ثبت إلى درجة ما في مجال إيش إلى إنكاره. تبهتوا؟ ومن المضحك المبكي، أنا أول ما تخرجت قبل نحو 40 سنة وتوظفت مدرس في السجن، مش سجين لا، طلابي مساجين. المهم كان في واحد سجين يعني يطلب من زوجته أن تأتي له بحبوب هلوسة وخدرات، هو مسجون وهذه ما عندها، وكل ما جت زيارة قال ما جبتي لي أنت كذا. راحت المريش عطتها حبوب من حمل، زوجها ما عندها، فهذا حطتها يعني كذا ودخل يعني أنه هو إيش فرح به إن جابت الحبوب المخدرة، فأخذ يتعاطاه وكذا وكيف حبوب من حمل مال النساء. فلما صار تفتيش وجدوا عنده، هو تورط يعني إنه صادوا عند المخدرات ولا إيش حبوب من حمل، فهو كان يكيف على الحبوب هذا حسب إيش حسب المخدرات. فهذا يحصل كثير وكثير جدا، لكن الأصل المسلم عنده العقيدة ما هي إخوان؟ أن لا يدعو إلا الله، إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستجب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، لا تدعو مع الله إله آخر، فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله وحده، ادعوا الله وحده، توسل الله بأسماء الحسنى، توسل الله عز وجل بأعمالك الصالحة، اسأل الله عز وجل من فضله العظيم. ربنا جل واسع المغفرة واسع الرحمة، هو الرزاق ذو القوة المتين، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا مرضت فهو يشفيني. الله جل وحده بيده كل شيء، فادعو الله عز وجل ولا تلجأ إلى غير الله عز وجل، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي صالح، وإنما ادعو الله عز وجل وحده لا شريك له. السؤال التاسع بعد 20،
أحسن الله بك. السؤال التاسع بعد 20، لمن نذبح ونصلي؟ الجواب لله وحده لا شريك له، قال تعالى فصلي لربك وانحر.
الصلاة واضحة معروفة، الذبح ومثله النحر، ثم ذبح لأن من بهيمة الأنعام ما يذبح ومنها ما ينحر كالإبل، فالذبح والنحر شيء واحد، هي عبادة يتعبد بها الذابح أو الناحر بإراقة الدم قرب إلى الله عز وجل، يتقرب بها. الله جل وعلا لا يأكل ولا يشرب ولا ينفعه شيء من الطاعات ولا يضره شيء من المعاصي، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فهذا العبد إذا ذبح ذبيحة لله فإنه يريق الدم ويتقرب بها إلى الله عز وجل، قرب إلى الله. ولذلك لو فعل نظير هذا لغير الله كان يذبح للجن أو يذبح للشياطين أو يذبح للأولياء، والولي هذا ميت منذ مئات السنين، فيذبح عند المزار هناك عند القبر على عتبات الذبيحة قربانا منه لهذا الميت، هذا أشرك بالله، لأن هذا أصلا ميت ما يأكل، حتى ربنا جل وعلا لا يأكل ولا يشرب، فلماذا يتقرب إليه؟ عبادة الله. فالذي يفعل هذا مع المخلوق تماما هو إيش؟ كالذي كالموحد الذي يذبح ذبيحة لله عز تقربا، فهذا يذبح ذبيحة إيش؟ للولي تقربا. وذاك حتى في بلاد الهند والسند ماذا يسمون الأضحية والذبائح؟ يسمونها قربان، ها قربان، لأن ماذا؟ لأنه يتقرب بها، يتقرب بها المكلف المسلم أو الفاعل إلى من تقرب يعني بها إليه، إما كانت لله عز وجل فهو تقرب إلى الله بهذه العبادة، وإن كانت لغير الله فقد أشرك بالله وجعل لغير الله. وقد ذكر الله عز وجل الذبح وقرنه بالصلاة في موضعين من كتابه، الموضوع المشهور هذا قول جل وعلا إيش؟ فصلي لربك وانحر. وقد يكون المراد بالصلاة هنا صلاة العيد، والنحر هنا الأضحية، لأن الأضحية تأتي بعد صلاة العيد، فالله جل وعلا يقول فصلي لربك يعني وانحر لربك، فكما تصلي لله عز وجل يجب أن تذبح وتنحر لله عز وجل. الصلاة من أشهر أفعالها القيام، والله يقول وقوموا لله قانتين، ومن أشهر أفعالها الركوع والسجود، والله يقول جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فصلي لربك وانحر يعني بقيامك وركوعك وسجودك وقراءتك ودعائك وتذللك والطمأنينة وكل ذلك اجعله لله عز وجل، وكذاك الذبح على سبيل التقرب أيضا يتقرب به إلى الله وحده. الموضوع الثاني الذي قرن الله عز وجل الصلاة مع الذبح في قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبيحتي، على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين وذبيحتي، لأن النسك يطلق ويراد به عموم العبادة، كما يقال إيش مناسك الحج، يعني العبادات والأعمال التي تقام وتؤدى في الحج، ويقال عن النسك يعني الذبيحة، فقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسك يعني وذبيحتي، والصلاة لله والذبيحة لله، كيف تكون لله؟ يعني يذبحها على سبيل التقرب والتعبد لله عز وجل. بعض الناس يقول يعني لو جاءني ضيف وذبحت له ذبيحة هل هذا شرك؟ ها هل هذا الذي يذبح الذبيحة للضيف لكي يأكلها ولكي يعبده بها؟ ها لكي يأكلها، وهو يذبح ذبيحة للبيت، هل هذا الشرك؟ للثلاجة هذا الشرك؟ لا، أنت ما ذبحتها تعبد الثلاجة ولا تعبد البيت، أنت ذبحتها لتأكلها، لكن الذبيحة التي تكون على سبيل التقرب للمذبوح له هذه يجب أن تكون لله وحده، ومن جعل غير الله فقد أشرك. وقد يكون الذبح لغير الله بذكر غير اسم الله على الذبيحة، كالذي يقول باسم المسيح أو باسم الحسين أو الزهراء أو الأيدروس أو البدوي فيذبح الذبيحة باسم غير الله فهذا ذبح لغير الله، أو يذكر اسم الله عز وجل ومعه غيره، كان يقول بسم الله والحسين، بسم الله والعباس، بسم الله والعيدروس، بسم الله والبدوي، وسمن هذه الأولياء تعبد من دون الله فهذا أيضا شرك. طيب إذا سمى بسم الله لكن أراد بها التقرب إلى هذا المخلوق، هو يقول بسم الله الله أكبر ولكن نيته بها الذبيحة ماذا؟ التقرب إلى هذا المخلوق تعبدا له، هذا الشرك، وإن قال عليه إيش؟ بسم الله الله أكبر. بعضهم يلبس على الناس وعلى نفسه يقول لن أذبح هذه الذبيحة لأن هناك عند المزار في فقراء فأنا أذبح حتى أطعم الفقراء هناك، يعني أنت ماشي لي من بلد إلى بلد ولا 100 كيلو ولا 200 ولا 400 وحامل معك جاموسة ولا بقرة ولا كبش ولا عشان فقراء هناك، ليش بلدك ما فيه فقراء؟ ما الفقراء في كل مكان، فقراء في كل مكان، فهو لم يقصد الفقراء حتما، وإنما أراد ماذا؟ التقرب إلى هذا الولي، إلى هذا المخلوق، إلى هذا المقبور يتعبده بهذه الذبيحة. فلذا كثير ما يقترن الذبح مع النذر، فهما عبادات حتى في كتب الفقه يعني يبوبون أيش أبواب الذبح والنذر وأحكام الذبح والنذر لتقاربهم في المعنى. والواجب أن يكون ذلك لله عز وجل وحده لا شريك له. السؤال 30.
السؤال 30: ما حكم الذبح والسجود لغير الله؟ الجواب: شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: نسكي أي ذبحي.
طيب، ما حكم الذبح والسجود لغير الله؟ طبعا ذكر الذبح والسجود لأنه ذكر في آية واحدة. شرك أكبر عبادة محضة يتعبد بها الفاعل، إن عبد بها الله عز وجل فهي عبادة وتوحيد، وإن عبد بغير الله عز وجل فهي شرك وكفر بالله، والشرك يخرج من ملة الإسلام. فإذا قال إيه الشرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. طيب، في شبهة: الملائكة سجدوا لآدم عليه السلام فهل عبدوا آدم من دون الله عز وجل؟ وأخوة يوسف سجدوا ليوسف عليه السلام ولأبويه فهل سجدوا كفروا بالله؟ هل أشركوا؟ هل كان الشرك مشروعا؟ الجواب: لم يكن ذلك على سبيل التعبد، كانت تحية يحيى بها ثم نسخت، وصار حتى التحية بالحناء وبالسجود لغير الله لا تجوز. لكن أن يكون قد أباح الله الشرك، أن تشرك الملائكة آدم مع الله عز وجل، أو أن يشرك أخوة يوسف عليه السلام مع الله عز وجل، فهذا لم يكن في ملة من الملل التي شرعها الله عز وجل أبدا. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل يقول إيش؟ ما لكم من إله غيره. ويقول الله عز وجل: لا إله إلا هو. ما معنى لا إله إلا هو؟ يعني لا معبود مستحق العبادة إلا هو. فلو كان آدم عليه السلام يوم الأيام مستحق العبادة، ولا يوسف عليه السلام مستحق العبادة، لكان هذا الكلام فيه خلل. كيف يقول لا إله إلا هو ثم إيش هناك ثم من هو إله مستحق للعبادة؟ فقطعا بأن السجود من الملائكة لآدم عليه السلام بأمر الله كان طاعة لله. وذاك ربنا جل وعلا قال عن إبليس لما أبى أن يسجد قال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر بمن؟ بالله عز وجل، استكبر على الله عز وجل. فلما استكبر على الله عز وجل وأبى أن يطيع الله عز وجل فقد كفر بذلك، كفر بذلك. إذن السجود وهو من أعظم العبادات لما فيه من التذلل والخضوع، إذ يضع الإنسان جبهته أشرف ما في بدنه في الأرض للمسجود له فيجعل ذاك لله وحده. والذبح تكلمنا عليه. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي بجميع أركانها واجباتها ومستحباتها ونسكي يعني وذبيحتي أو وذبحي ومحيا وماتي على ما أعيش عليه وعلى ما أموت عليه لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. من الآمر؟ الله عز وجل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالذي أمره الله عز وجل. إذا قال الصحابي أمرنا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله عز وجل. قال لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسكي أي ذبحي. السؤال 31.
السؤال 31: ما حكم الحلف بغير الله مثل الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الأمانة أو الشرف أو غيرها؟ الجواب: حكمه شرك أصغر. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
نعم، الحلف هو ذكر معظم ليؤكد أمر من الأمور، فيذكره يذكر شيئا معظما، ما يذكر شيئا حقيرا، شيء غالي عند الحالف. وأعظم شيء الذي يستحق التعظيم هو الله عز وجل. هل الله شيء؟ نعم، الله شيء ليس كالأشياء، وهو أعظم شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. طيب، فلا يجوز الحلف إلا بالله وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحلف عمر بغير الله عز وجل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فبعد ذاك عمر يقول: فما حلفت بعد ذاك لا ذاكرا ولا آثرا، لا يعني متعمد وأذكر هذا الشيء أو قصة أو آثرها أني في الموقف أقسمت بكذا وكذا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من قال واللات والعزة، وقد اعتادوا على ذلك، من قال واللات والعزة فليقول لا إله إلا الله. فشرع لمن يقول من حلف غير الله أن يقال له قل لا إله إلا الله، شرع أن إذا تذكر أن يقول لا إله إلا الله، وشرع لغير لمن سمع من يحلف غير الله أن يقول له قل لا إله إلا الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حيث المحلوف به لا يجوز الحلف بغير الله، لا بنبي ولا بالملائكة ولا بالكعبة ولا بالسماء ولا بالأمانة ولا بالشرف ولا برأس فلان ولا بحياة فلان ولا بعين فلان ولا بروح فلان ولا بتربة فلان. الناس تتفنن بالأقسام هذه التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكلها باطلة. والواجب أن يحلف المسلم بمن؟ بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلفوا بالله وبر واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به. طيب، ومن حلف بغير الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. يحتمل أن أحد الرواة شك بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، أو أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فبعض الرواة شك، هو قال أشرك ولا حلف ولا كفر، فروى الرواية على سبيل الشك، فقال أن الحديث هكذا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني إحدى الكلمتين، وحديث ابن عمر، لكن من دون ابن عمر شك. هذا احتمال. احتمال أنه ليس بالشك، وإنما هنا أو بمعنى الواو، يعني من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وفي حديث: من حلف بمن دون الله فقد كفر وأشرك، أو قال فقد أشرك. وكون أو بمعنى واو هذا وارد في الكتاب، في كتاب الله عز وجل. قال جل وعلا: لعله يتذكر أو يخشى. يعني إيش هذه أو هذه، ولا يتذكر ويخشى؟ ما المراد دعوة فرعون؟ أن يتذكر ويخشى. وقال جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيه سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكر، يعني لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. فأو بمعنى الواو هذه أيضا واردة في الكتاب، فممكن يحمل الحديث أنه بدون شك من أحد الرواة، ومروي هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر هو أشرك. وهل يمكن أن يرد في كتاب في 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 شرع الله يعني كفر وشرك لحكم واحد؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم، ماذا قال؟ قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال: بالشرك والكفر، حتى ما قال أو الشرك، قال الشرك والكفر. فكما أن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فلا مانع يكون المعنى أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني وأشرك، لكن حكمه كفر وأشرك. والكفر والشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. الأكبر مخرج من ملة الإسلام، والأصغر دون ذلك لا يخرج من ملة الإسلام، لكن وسيلة إلى الشرك الأكبر. أهل العلم يقولون أن الحلف بغير الله شرك أصغر، شرك أصغر، لأنه تعظيم لغير الله عز وجل. لكن ما يعتقد هذا الحالف عادة أن هذا المحلوف به هو كعظمة الله، فضلا أن يكون إيش يعتقد منه أعظم من الله عز وجل. لكن إن وجد من يحلف بغير الله مع اعتقاده بأن هذا المحلوف به هو كعظمة الله أو أعظم من الله، أو هو أشد غضبا من غضب الله، والله عز وجل لا مثيل له، حتى في غضبه ما في مخلوق يغضب كغضب الله ولا أشد غضبا من الله، فضلا يكون غضبه أشد من غضب الله. فمن الروافض من يحلف بغير الله معتقدا أن هذا المحلوف به إذا حلف به وكذب فإنه يفعل ويفعل به، بينما لو حلف بالله يحلف الله غفور رحيم، لكن هذا الولي من حلف به وكذب أو حلف برأسه أو بحياته أو بقبره أو بتربته وكذب لا يفعل النبي كذا وكذا، فتجد خوفه من هذا الولي ويحلفون به ولا يتجاوزون ما حلفوا عليه أشد خوفا من غضبهم وسخط من الله عز وجل. فهذه هل حالة هذه يكون فيها شرك أيش يا إخوان؟ الحلف بغير الله شرك، شرك أكبر. نسأل الله، نسأل الله العافية. الحلف بالأمانة بالشرف بالذمة كذلك، يعني سواء بأمر مادي حسي أو أمر معنوي، كلها كل ذاك غير الله عز وجل، كل ذاك دون الله. والواجب الحلف بالله عز وجل وحده باسم من أسمائه أو بصفة من الصفات. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له أيمان، يعني من السنة أن تحلف كما كان يحلف النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف بكل أسماء الله ولا كل صفاته، لكن أنت طبق السنة منك، أنك حلفت ومنك إيش طبقت السنة بصيغة الحلف النبوية. فكان يقول والذي بعث بالحق والذي نفسي بيده، يقول لا ومقلب القلوب، ها لا والذي بعثني بالحق ونحو ذلك. فيقسم الله عز وجل وأيم الله، ها وأيم الله، لو أن فاطمة محمد سرقت لقطعت يدها. فأنت هكذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بالصيام. حروف القسم ما هي؟ الواو والباء والتاء. يقول والله وبالله وتالله ورب الكعبة وبرب الكعبة، لكن التاء خاصة بإيش؟ لفظ جاء الله. ما في تقول الرحماني، تقول تالله، تقول والرحماني، بالرحمن أقسم، بالرحمن أقسم، بالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق أقسم، بالذي أنزل الكتاب. هذا كله لا بأس به، واضح؟ طيب أحلف بالله مع الصدق، لو حلفت بغير الله مع الكذب هذه كبيرة. لو حلفت بغير الله وصدقت، حلفت بغير الله وصدقت فقد أشركت، حلفت بالله وكذبت فقد عصيت. وذا قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا، قال أحب ولي من أحلف بغير الله صادقا. يعني لو حلفت بغير الله وأنا صادق فقد وقعت في الشرك، لكن لو حلفت بالله وأنا كاذب فقد وقعت في المعصية. فيقول أحب، يعني لو كان قدر أني أفعل هذا وهذا فأحب لي أني أقع في المعصية ولا أن أقع في الشرك. وهذا من فقهه رضي الله رضي الله عنه، لعلمهم بأن أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
السؤال الثاني
بعد الثلاثين، الثاني بعد الثلاثين، نعم.
ما الواجب على المسلم تجاه أسماء الله وصفاته؟ الجواب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
هذا السؤال في العقيدة، ما الواجب على المسلم تجاه أسماء الله وصفاته؟ الجواب إثبات ما أثبته الله لنفسه، ويعبر عنه بتعبير آخر يقول إيش؟ الإيمان بما سمى الله بنفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصف الله نفسه ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم. نثبته يعني نؤمن به، نؤمن به يعني نثبته. والإثبات ضد إيش؟ النفي والتعطيل والتكذيب. فنحن نثبت ونؤمن بكل أسماء الله الحسنى والصفات العلى التي ثبتت بالكتاب والسنة، واضح؟ لماذا؟ كيف لماذا؟ الله جل وعلا إذا سمى نفسه ووصف نفسه أليس هو أعلم بنفسه من خلقه؟ قال جل وعلا أأنتم أعلموا أم الله، هو أعلم بنفسه. فكيف لا نسمي الله عز وجل بما سمى بنفسه أو نصف الله بما وصف بنفسه؟ وهو جل وعلا الذي أنزل ذاك في كتابه، وكتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب الله حق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. فكل أخبار الله صدق حق، فلا يجوز للمسلم أن يتردد أن يسمي الله عز باسم ورده في كتاب الله أو بصفة ورد في كتاب الله. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله، ما يتكلم من هوى. قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا علمه شديد القوة، جبريل نزل عليه وعلمه. ويقول الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين. ويقول الله عز وجل في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا من الوتين. لكن ما أخذ الله منه اليمين ولا قطع من الوتين، والوتين عرق في القلب، إذا انقطع ما تبقى معه الحياة. هل أخذ الله من نبيه باليمين وقطع من الوتين؟ إذا لم لم يتقول على الله عز وجل. لو تقول ولو تقول علينا بعض الأقاوين بعضه لأخذنا من اليمين ثم قطعنا من الوتر. وهذا الوعيد الشديد إذا هذا قال الله فيه عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه الوتين ثم لأخذنا من اليمين ثم قطع الوتين. فكيف من هو دون محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يدر الإنسان ويتقول على الله عز وجل؟ كيف كيف؟ وهذا أكبر الذنوب على الإطلاق. قال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا الشيطان ماذا قال؟ قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأمر خطير جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يسعى المسلم إلا أن يؤمن بكل ما أخبر به عن الله عز وجل فيما يتعلق بأسماء وصفاته وأحكامه وأخباره، لأنه ما ينطق على الهوى، ما يتكلم من هواه، ما ينطق إلا بالحق صلوات ربي وسلامه عليه، هو الصادق المصدوق. فصار الواجب على المسلم اتجاه أسماء الله وصفاته أن يؤمن بكل ما سمى الله بنفسه في كتابه ووصف نفسه في كتابه، وبكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى به ربه جل وعلا أو وصف ربه تبارك وتعالى. كذلك ربنا جل وعلا نفى عن نفسه صفات، فالواجب علينا موقفنا أن ننفي عن الله ما نفى عن نفسه. نفى عن نفسه الموت فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. نفى عن نفسه السنة والنوم قال لا تأخذ سنة ولا نوم. نفى عن نفسه الولد والوالد قال لم يلد ولم يولد. نفى عن نفسه المثيل قال ليس كمثله شيء. نفى عن نفسه الكف قال ولم يكن له كفوا أحد. نفى عن نفسه العجز. نفى عن نفسه العبث. نفى عن نفسه اللعب. نفى عن نفسه الباطل. فما ما نفى الله به، ما نفى الله عن نفسه، ها ما موقفنا؟ ننفي عن الله عز وجل. وكذا ما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أيضا ننفيه، كان قال مثلا إن ربكم ليس بأعور، ماذا نقول نحن؟ إن ربنا ليس بأعور، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما نفى الله عن نفسه أو نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله نفيناه. إذا نحن ممتثلون مصدقون مؤمنون، ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات لله عز وجل أثبتنا، وما نفاه الله ورسوله عن الله عز وجل من الأسماء والصفات نفيناه. ها امتثال، ها مصدقين ذلك كله. لكن هنا ثم مسألة دقيقة، وهي أن ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه يجب علينا مع نفينا إياه نؤمن بكمال ضده. كمال ضده، الله عز وجل لا يظلم لكمال عدله ورحمته، لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه وقدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يموت لكمال حياته. لأن إذا ما اعتقدنا وآمنا بكمال ضد الصفة المنفية فليس في ذلك ثناء ولا حمد لله عز وجل. ولذلك لو قال الجدار لا يظلم، هل هذا مدح للجدار؟ لأنه في جدار يظلم أصلا. لو قال عندنا جدار في البيت والله 20 سنة من سكننا ما ظلم أحدا، وهل الجدار يظلم؟ حتى جدار الخمارات، جدار الحسينيات، جدار الكراس أيضا ما تظلم، لأن الجدار غير قابل للظلم. ما في جدار يظلم حتى يقال الجدار لا يظلم. وإذا قال قائل الضعيف لا يظلم، هل هذا مدح للضعيف؟ لماذا؟ لأنه أصلا غير قادر على أن يظلم، هو عسائش يعني يتخلص من الظلم حتى يذهب ويظلم. انتبهتم؟ فإذا إذا كان شيء غير قادر للصفة أو غير قابل للصفة ونفينا عنه ليس في ذاك مدح له. فالله عز وجل لا يظلم، قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، وقال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وقال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فلماذا لا يظلم الله عز وجل؟ هل هو لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف؟ كلا. هل هو لأنه غير قابل للظلم كالجدار؟ كلا. وإنما لا يظلم ولا مثقال ذرة إيش؟ لكمال عدله ورحمته، فذاك لا يظلم. وهذا كمال لله عز وجل. تصور لو أن الله عز وجل ظلم عباده إلى من يلجؤون؟ قد جرت العادة بأن من ظلمك حتى تلجأ إلى من هو فوقه، تلجأ إلى من له يد عليه، من له قدرة عليه، تلجأ إلى حكومة، إلى محكمة، إلى شرطة، إلى منظمات عالمية، إلى التشهير به في الإعلام، إلى أي وسيلة أقوى منه حتى إيش يعيد لك حقك مثلا، أو حتى يرفع الظلم عن نفسك، صح؟ لكن لو انقطعت سبل كلها وكل ما رحت لواحد يعني تستنصره على الظالم وإلا به أظلم منه، ماذا تفعل؟ تلجأ إلى الله عز وجل. لكن تصور إذا الله عز وجل ظلم عباده، أين يلجأون؟ إلى من يلجأون إذا ظلم الله عباده؟ لكن الله من كمال رحمته وعدله لا يظلم أحد ولا مثقال ذرة. وذلك لا يقال إيش الله يظلم من يظلمني، الله يظلمك مثل ما ظلمتني، لا، قل اللهم ينتقم منك معلش، لكن الله ما يظلم حتى يقول الله يظلم، تبحته؟ هذا لا يجوز أن يوصف الله به. إذن هذا هو الموقف. وذاك هنا يعني توضيح لهذا الموقف لهذا الإيمان، يقول من غير تحريف لا نحرف، لأن الله ذم المحرفين فقال يحرفون الكلم عن مواضعه، وفي آية من مواضعه، صح؟ إذا التحريف أصلا التحريف معاله التكذيب، بما أنه يحرف إذا النتيجة الله لا يتصف بذلك. مثاله الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على وارتفع، قالوا الرحمن العرش استوى، الرحمن العرش استولى، والله فله لام، إيش النتيجة بما أنه استولى؟ إذن لم يستوى على العرش، وإنما استولى عليه وكأنه كان لغيره، واضح؟ قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، قال لا مش ربنا اللي يجي، أمره الذي يجي، أو مثلا مخلوق مخلوقات. إذن لما قلت أمر الله الذي جاء ولا أمر ولا ملك الله الذي جاء، إيش النتيجة؟ بين الله لا يجي. أو إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا السماء الدنيا، قال يعني تنزل رحمته، مش الله اللي ينزل. أو ينزل ملك من ملائكته، وغريبة كيف ينزل ملك من ملائكته فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، ما يمكن الذي يكون ينزل ويقول هو من هو الله. ذاك جاء في صحيح مسلم أن يقول أنا الملك، ينزل ويقول أنا الملك، لم يقل ينزل ويقول أنا الملك، وإنما الله هو الذي ينزل السماء الدنيا بكيفية لا نحيط بها، لا نعلم، لأننا نعلم الله عز وجل وما وصف به نفسه وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعرف الكيفية لأن الله في علم الغيب، واضح؟ فلذلك نؤمن من غير تعريف. ولا تعطيل، أن التعطيل معناه النفي والتكذيب، ها؟ إذا يعني هو الآن كلمة ولا تعطيل توكيد، ليش؟ لنثبت نؤمن، فمن آمن وأثبت يعني ما عطل، ومن لا يعطل يعني آمن، فهي كلمة لتوكيد ماذا؟ لتوكيد الإثبات، واضح؟ وبعض العلم يقدم التعطيل على التحريف، وهذا أحسن تقديم، إنهم لا تعطيل ثم يقول ولا من غير تحريف، لأن التحريف مآله نتيجة أنه نوع من التعطيل، وهو منافي، منافي للإيمان، منافي للإثبات، صح؟ ومن غير تكييف، يعني الله عز وجل ليس له كيفية ولا له كيفية؟ له كيفية، لما في شيء موجود إلا وله كيفية، سواء كان عظيما أو حقيرا، فكيف يقول الله ليس له كيفية؟ الله له كيفية تليق به. إذا ما معنى من غير تكييف؟ يعني من غير أن يخترع أحد ويتقول على الله ويقول الله بالكيفية الفلاني، صفته بالكيفية الفلاني، وما أدراك. والله يقول ولا يحيطون به علما، ما حطنا بالله علما، لا عرفنا كيفية ذاته، لا نعرف كيف الذات ولا كيف الصفات، فالذي يتكلف ويقول الله بالكيفية الفلانية كذب على الله. وإنما قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الذي يقول الله بالكيفية الفلانية هذا قال على الله بغير علم، وقد قال الله عز وجل عن الشيطان هو إيش؟ إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا ولا يحيطون به علما، فالله له كيفية تليق به، لكن لا يجوز أن نتخيل، أن نخترع، أن نكذب، أن نفتري ونقول الله بكيفية الفلانية، هكذا ينزل أو هكذا استوى أو هكذا يجيء أو هكذا، لا، هذا لا يجوز، بل واجب على المسلم أن يؤمن بذلك ولا يتخيل ولا يزعم ولا يفتري على الله بأنه بالكيفية الفلانية. بل نهينا عن التفكر في ذات الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، ولأن الإنسان لو تفكر فإنه لن يصل، لأن الله ليس كمثل شيء، وحينئذ سيعود ذهنه خاسا وهو حسير، ولأنه مهما تصور أي تصور فإنه لن يدرك كيف الله. الله أعظم من كل التصورات. لو إنسان وضع عينيه وتصور بأن الله كذا وكذا وكذا ما راح يصل، لأن إيش؟ لله ما له مثل، ولا يمكن الواحد يتمثل شيء وتصوره إلا يكون إيش؟ في مثل في ذهنه يتصوره. طيب ربنا ليس بالأذهان، ربنا جل وعلا يمكن أن يتصور، ربنا فوق مستوى العقول، فأتغمض عينك وأتكلم على نفسك، هذا كله من الشيطان. بل تفكر بذا إيش؟ بمخلوقات الله، حتى لو في نفسك وفي أنفسهم أفلا يبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا يبصرون. وقال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تفكر بمخلوقات الله وستعجز، تفكر ستعرف شيء يسير من هذا العلم الواسع الكبير. فإلى أين تذهب؟ فلا تتفكر في ذات الله ولا كيفية صفاته، لأن الله لا نحيط به علما. ومن تكلف وقال الله بالكيف الفانية فقد وقع في هذا المحظور، وأهل السنة يشقون من غير تكييف. ولا تمثيل، يعني لا تمثل الخالق بالمخلوق، فالله لا يماثل المخلوقين ولا يماثله المخلوقون. لا الله جل وعلا صفاته كصفات المخلوقين، ولا المخلوقون صفاتهم كصفات الله، لا هذا ولا هذا. فمن قال الله فقير، ماذا فعل؟ مثل من بمن؟ خالق مخلوق، مخلوق الفقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. يقول الله فقير، هذا مثل خالق مخلوق. ومن قال الإمام الفلاني الولي الفلاني يعلم الغيب، ماذا فعل؟ مثل المخلوق بالخالق. فالله لا يماثل المخلوق ولا أي مخلوق، ولا يماثله أي مخلوق. لا الله جل وعلا مماثلا للمخلوقين، ولا المخلوقون ماثل الله عز وجل، ليس كمثل شيء. والأدلة كثيرة، منها قول جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقول جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقول جل وعلا هل تعلم له سميا، الجواب لا سمي له، وقول جل وعلا فلا تضرب الله الأمثال، وقول جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقول جل وعلا وله المثل الأعلى، وقول جل وعلا الكفار هم القيام يقول نادمين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويك برب العالمين، والله لا سوي له ولا شريك له. الله يقول فلا تدعوا الله أندادا، الله ما له ند حتى تخترع وحتى تقول بأن فلان ند الله عز وجل. فالله جل وعلا منفرد بأسماء الحسنى وصفات العلى، والواجب على كل مسلم أن يؤمن بها على ظاهرها، لا يتعرض لها لا بتعطيل نفي وتكذيب ولا بتحريف، ولا يعتقد فيها التمثيل لأن الله ليس كمثل شيء، ولا يفترع الله يقول الله بالكيف الفلانية لأن الله لا نحيط به علما. طيب، يقول السؤال الثالث بعد 30،
السؤال الثالث بعد 30، ما الدليل من القرآن على أن صفات الله لا تشبه صفاتنا؟ الجواب قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قد ذكرت لكم الآن نحو 10 أدلة كلها في نفي التمثيل، لكن هنا هذا الدليل من أوضح الأدلة، صريح ليس كمثله شيء، إلا أن أهل البدع فهموه على غير مراد الله عز وجل، فيقول ليس كمثل شيء يعني ما له صفة، كلما مروا بصفة قال لا وهذا لا يليق بالله، ليس كمثل شيء. يفرح بتوبة عبد، لا الله ما يفرح بتوبة عبد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يفرح بتوبة عبد، يقول لا يليق بالله، الله يفرح ليس كمثل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل السماء الدنيا الله ليس كمثل شيء. الله جل وعلا يقول وجاء ربك والملك صفا الله يجيء، لا ليس كمثل شيء، الله لا يجيء. وهكذا كلما جاءتهم آية عن الله عز وجل من اسم لله عز وجل يدل على صفة، وكل اسم الله يدل على صفات، أو صفة لله عز وجل فعلية أو ذاتية، نفوها بحجة إيش؟ ليس كمثل شيء، وهذا باطل. فإن قوله جل وعلا ليس كمثل شيء دليل على أن له صفات، فالله لم ينفي الصفات وإنما نفى المثيل للصفات. ولو لم يكن لصفاته حقيقة لما نفى عنها التمثيل، واضح؟ ما نفى. فلذاك الذي لا يتصف بالشيء الفلاني من السفه أن ينفى عنه وهو أصلا غير متصف به. واضح؟ مثل أخ عبد الله في المسجد الجهيم يقول مثل إيش؟ ما شاء الله على أولاده ما لهم مثيل في المدرسة. يقول أي أولاد؟ أنا ما عندي لا زوجة ولا أولاد. هل يصح يقول أولاده ما لهم مثيل في المدرسة هو أصلا ما عنده أولاد؟ يصح لا يصح؟ ما يصح. أو يقال لأبي ناصر ما شاء الله زوجتك الثانية أغنى امرأة في البلد. يقول أصلا ما عندي ثانية لا فقيرة ولا غنية، ما في مثلها. أي ما في مثلها؟ أصلا ما عندي. تبهتم؟ إذن الشيء ينفع عنه المثيل وهو غير موجود لا يستقيم الكلام. فكيف يقول الله عن نفسي ليس كمثل الشيء هو أصلا ما له صفات؟ بل هاي الآية تدل على ماذا؟ أنه له صفات لكن في صفاته ليس كمثل شيء. وتجد هالبدع يمسكوا هالآية ليس كمثل شيء ليس كمثل شيء، ماذا يفعلون؟ ينفون بها الصفات مع أنها دالة على إثبات الصفات ونفي التمثيل. وأكبر ما يدل على ذلك أن الله لما قال ليس كمثل شيء قال إيش؟ قال وهو السميع البصير. فلو كان ليس كمثل شيء يعني ما له صفات لكان في هذا الشطر لها، ليس آية كاملة الشطر منها في تناقض. مرة يقول ليس كمثل شيء يعني ما له صفات كما يقول البدع، ثم يقول وهو السميع البصير. أنتم جعلتوا كلام الله متناقضا. لكن شوف أهل السنة كيف فهموا، أثبتوا صفات الله عز وجل ونفوا عنه التمثيل كما نفى عن نفسه عن صفات التمثيل. فأثبتوا الصفات فقال الله له صفات لا يماثل المخلوقين، لا تماثل ليست كمثل صفات المخلوقين، والدليل أنه قال وهو السميع البصير. وبهذا المسلم لا يتردد أبدا بإثبات أي صفة لله عز وجل إذا ثبت بالكتاب والسنة. عنده قاعدة أن نؤمن بها على وجه الله بالله عز وجل، ومع إيماننا بالله عز وجل وبأسماء وصفاته نعتقد ونؤمن إيش؟ عدم المماثل عدم التمثيل. واضح؟ طيب نكتب على القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.